السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إقراء مهمات ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400، وهو كتاب المقدمة الآج الرامية للعلامة محمد بن محمد بن آج الرام المتوفى سنة 23 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى مصنف المقدمة الآج الرامية رحمه الله تعالى، قال فيها: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما كانت الأفعال أوضح أحكاما وأقصر سياقا قدمها المصنف، ثم أتبعها ببيان أحكام الأسماء، وسبق بيان معنى الاسم وعلاماته، وأهمل المصنف رحمه الله بيان حكم الحرف، فإنه بين حكم الفعل ثم شرع يبين حكم الاسم ولم يذكر حكم الحرف. وقد تقدم الإنباه إلى أن حكم الحرف هو البناء، وأحكام الأسماء كما سلف هي الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وقد بين المصنف رحمه الله أفراد كل مسرودة في أبواب ثلاثة، فقال: باب مرفوعات الأسماء، ثم سيقول فيما بعد: باب منصوبات الأسماء، ثم سيختم آخرا بباب في مخفوضات الأسماء. ولطول البابين الأولين أجمل أحكام كل، ثم شرع يفصل متعلقاتهما. والمرفوعات سبعة كما ذكر، وهي قسمان: القسم الأول مرفوع مستقل، مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. والقسم الثاني مرفوع تابع، وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل، ويجمع هؤلاء الأربعة اسم التابع. والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن الرفع أبدا، وأما المرفوع التابع فإنه يكون بحسب متبوعه، فإن كان مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مخفوضا خفض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب وضربت، وضربا، وضربوا، وضرب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرفوع الأول من المرفوعات شارعا في تفصيل ما أجمله في الجملة المتقدمة، وابتدأه بقوله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبل فعله، فهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فعله يذكر قبله، أن فعله يذكر قبله أي يتقدمه فعل، كقول الله تعالى: يوم يقوم الناس. فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله وهو يقوم، فإن ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا على المختار، نحو الاسم الأحسن في قوله تعالى: والله يريد. فالله اسم مرفوع على أنه مبتدأ، وعيب على الحدود التي يذكرها صاحب المقدمة أنه يذكر في طيها الأحكام ولا تعلق لها بحقائقها، فالرفع والنصب والخفض أحكام، والأصل أن الأحكام لا تدخل في جملة الحدود، لأن الحكم على الشيء خارج عن حقيقته، فالحقيقة شيء والحكم شيء آخر ناتج عن تلك الحقيقة. وفي ذلك يقول الأخضري في السلم المنورق: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فكان ينبغي أن يقول: الفاعل هو الاسم المذكور قبله فعله، ولا يذكر الحكم وهو الرفع في ضمن حقيقته. وأوضح من هذا أن يقال: الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به، هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به. ففي جملة صدق زيد يكون زيد هو الذي قام به الفعل وهو الصدق، وفي جملة مات زيد يكون زيد تعلق به الفعل وهو الموت. فالحد السالم من الاعتراض الجامع للمراد أن يقال: الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين، ظاهرا ومضمرا، فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد فهو المبين الواضح، والمضمر لفظ يدل على متكلم، لفظ يدل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. وساق أمثلة الظاهر، فالفاعل فيها جميعا هو اسم ظاهر: زيد والزيدان والزيدون إلى آخر ما ذكر. والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وساق أمثلتها، وهي ضمائر تدل على التكلم، على المتكلم أو المخاطب. ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا مع وقوعه كذلك، فكان الأولى في القسمة أن يكون الفاعل قسمين: أحدهما الصريح، أحدهما الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أم غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو قيد تكلم أو خطاب. والثاني المقدر، وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة. والمقدر هو المستتر، مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، فتركيب الكلام قل أنت الله أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسم فاعله، وغيره يسميه نائب الفاعل، وعليه استقر الاصطلاح النحوي، وإنما سماه المتقدمون المفعول، المفعول الذي لم يسم فاعله، لأنه كان في الأصل مفعولا، فلما حذف الفاعل قام مقامه، وحده بقوله: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فاعله لا يذكر معه، بل يحذف الفاعل ويكتفى بالمفعول، نحو المجرمون في قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم. وأصل الجملة: يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، ثم حذف الفاعل وهم الملائكة، وأقيم المفعول مقامه وهو المجرمين، فلما أقيم مقامه أعطي حكمه فرفع. وسبق أن علمت أن من الانتقاد الوارد على هذا الحد إدخال الحكم فيه، والأولى أن يقال في تعريفه هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر معه فاعله، وإنما أقيم المفعول منزلة فاعله. وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه يوجب تغيير صورة فعله، وهو الذي ذكره المصنف في قوله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخره. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فمثلا جملة أحب الطلاب النحو تجعل في جملة نائب الفاعل أحب النحو، فالفعل ضم أوله وكسر ما قبل آخره. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فمثلا جملة يحب الطلاب النحو يجعل في جملة نائب الفاعل يحب النحو، فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول لكون الجهل بالفاعل أكثر أسباب بناء الفعل لنائبه، ولو قيل مبني للمفعول لكان أولى لتعدد الأسباب وعدم انحصار سبب وقوع ذلك في جهالة الفاعل، فيقال فعل مبني للمفعول إحرازا للعموم الذي يفيده تعدد الأسباب. وفي أبنية الفعل للمفعول ما يكون على غير ما ذكر وتقريره في المطولات، لكن هذه هي القاعدة الجامعة المناسبة للمقام في بناء الفعل الماضي والمضارع إذا أريد حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه، ولا يكون نائب الفاعل مع فعل أمر أبدا، ولا يكون نائب الفاعل مع فعل أمر أبدا، لأنه لا يكون إلا لشيء معلوم مع وقوع فساد ذلك في المبنى والمعنى، فلا يمكن أن تأتي بفعل أمر ثم تبنيه للمفعول ويأتي نائب الفاعل بعده البتة. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، والمضمر 12 نوعا وكلها مبنية في محل رفع نائب فاعل. وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، أو مع قيد تكلم أو خطاب. والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد مع قيد غيبة، والمقدر هو المستتر، ومنه قول الله تعالى وقيل يا أرض، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة.
ذكر المصنف رحمه الله 3 والرابعة من مرفوعات الأسماء، وهما المبتدأ والخبر، وحد المبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية أي خال، لم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما، أي خال عنها لم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء. ثم حد الخبر فقال: الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على 3 أصول أيضا: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا باعتبار الغالب، فإنه يكون جملة فعلية كما سيأتي. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه مسند إليه أي إلى المبتدأ، فهو حكم عليه وبه تتم فائدة المبتدأ، فهو حكم عليه وبه تتم فائدة المبتدأ، وبإخراج الحكم من حده على ما تقدم من بيان انتقاد ذلك، يكون المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، ويكون الخبر هو الاسم المسند إليه. ومثل لهما فقال: نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، ولم يفسر ما مثل به، والمناسب للمبتدئ التفصيل، فزيد فيهن مبتدأ، وهو اسم عار عن العوامل اللفظية، فلم يتقدمه عامل لفظي. والخبر قائم وقائمان وقائمون، فثلاثتها أسماء مسندة إلى المبتدأ، وتتم بها مع المبتدأ فائدة. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، والمضمر 12 نوعا، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ، والتحقيق أن المبتدأ في الضمير أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هو أن وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الإعراب، وما اتصل به هو حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على المخاطب. فمثلا قولك أنتما رجلان أن مبتدأ مبني في محل رفع، وما بعده حرف لا محل له من الإعراب وهو ما، ورجلان الخبر. ثم ذكر المصنف أن الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، نحو قائم فيما مثل به هنا، ونظيره قائمان وقائمون، فهذا ليس مرادا هنا، وإنما المراد بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. واللقب قد يكون موضوعا لأكثر من معنى عند النحاة، فالمفرد مثلا يكون عندهم ما يقابل المثنى والجمع تارة، ويكون تارة أخرى ما يقابل الجملة وشبه الجملة. أما الخبر غير المفرد فجعله المصنف أربعة أشياء: الأول الجار والمجرور، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار، والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك، والثالث الفعل مع فاعله، ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه، والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له بقوله جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة. والتحقيق أن غير المفرد نوعان، والتحقيق أن غير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة. والجملة نوعان: اسمية وفعلية. والجملة نوعان: اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان: ظرف وجار ومجرور، ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة المصنف، والجمع في التقاسيم من حسن البيان في التعليم، والجمع في التقاسيم من حسن البيان في التعليم، لأنه أدعى للضبط وأوعى في القلب. وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعة من النحاة، بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. فمثلا زيد في الدار تقديره زيد كائن في الدار، فالخبر هو متعلق الجار والمجرور كائن. ومنهم من يجعل الخبر جملة الجار والمجرور ومتعلقهما وهو الأصح، فالخبر هو جملة كائن في الدار كلها، فصار للنحاة في مثل قولك زيد في الدار في تحديد خبرها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الخبر هو الجار والمجرور، والمذهب الثاني أن الخبر هو متعلقهما وتقديره كائن، والثالث أن الخبر هو جملة الجار والمجرور ومتعلقهما وهو الأصح، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها.
ذكر المصنف رحمه الله الخامس والسادس من مرفوعات الأسماء، وهو اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، ولم يفصح عن ذلك ابتداء، بل يفهم من مآل كلامه، فإنه عقد ترجمة تدل عليهما وعلى غيرهما استطرادا، فقال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وسبق بيان معنى العامل، وأنه المقتضي للإعراب أي موجبه، وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر فتخرجهما أو أحدهما عن الرفع، وهي ثلاثة أقسام: الأول كان وأخواتها وكلها أفعال، والثاني إن وأخواتها وكلها حروف، والثالث ظننت وأخواتها وكلها أفعال. وتسمى هذه العوامل باسم النواسخ، وتسمى هذه العوامل باسم النواسخ، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره، أي تزيله وتغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتي وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الأول من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكم أحدهما فقط، وهو الخبر، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى خبر كان، وأما المبتدأ فإنه باق على حكمه ويسمى اسم كان وأخواتها. وقوله ترفع الاسم وتنصب الخبر أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وأخوات كان أحد عشر، وبضمها إليهن فعدتهن إثنى عشر، وكلها أفعال تعمل كيفما تصرفت مضارعا وماضيا وأمرا، ومنها ما لا يتصرف بحال، وهما ليس اتفاقا وما دام على الصحيح، فإنهما لا يتصرفان بحال بل يلزمان هذه الصورة. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء، واشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء، ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، فدام مع ما تؤولان مصدرا، كقوله تعالى ما دمت حيا أي دوام حياتي، فما ودمت سبك في مصدر هو دوام. الحمد لله يهديكم الله أحبابكم. ومثل المصنف لعمل كان وأخواتها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والآخر ليس عمرو شاخصا، فعمرو اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وشاخصا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثاني من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكم أحدهما فقط، وهو المبتدأ، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى اسم إن وأخواتها، أما الخبر فهو باق على حكمه الرفع ويسمى خبر إن وأخواتها. وقوله تنصب الاسم وترفع الخبر أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وأخوات إن خمس، وبضمها إليهن فعدتهن ست، وكلهن حروف. ومثل المصنف لعملها بمثالين، الأول إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والآخر ليت عمرا شاخص، فعمرا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم استطرد المصنف فذكر معاني هذه الحروف، وبيان معانيها ليس بحثا نحويا بل هو تابع لعلم البلاغة، فكان الأجدر إهماله مراعاة لمقاصد الفن. ومما يعاب فيما يجعل للابتداء إدخال العلوم بعضها في بعض، لأن ازدحام العلم في السمع مظنة عدم الفهم، فإذا مزج علم النحو بعلم البلاغة أو غيره عسر على المبتدئ تفريد قصده في جمع قلبه على النحو، فلا ينبغي أن يزاحم المعلم أو المتعلم في حال الابتداء ما يراد الوصول إليه بأجنبي عنه، بل يجرد القصد فيما يطلب حصوله. فإذا كان المرء راغبا في إرادة علم النحو حسن بمعلمه أن يجنبه أمران: أحدهما المباحث الأجنبية عن النحو المتعلقة بعلوم أخرى، والآخر الاختلاف الذي لا يحتاج إليه من أقوال النحاة. فهذا الباب ذكرنا البارحة أن كان إذا دخلت على المبتدأ والخبر ففيها مذهبان متقابلان: الرفع والنصب، والنصب والرفع كما ذكره ابن هشام في مغني اللبيب. لكن مثل هذا لا يحسن التعلق به في الابتداء، لأنه يشوش على الطالب. فلو قدر أن كل مسألة نحوية تدرسها يتعرض فيها للخلاف في ابتدائك طلب علم النحو فإن ذلك يثقل عليك، والقلب له قوة كسائر أعضاء البدن، فإنه آلة لحمل العلم وعقله، وإذا أثقل عليه بتحميله ما لم يترشح له بعد أضر به، كالمرء إذا أراد أن يفجأ نفسه برفع ثقل يزيد عن 100 كيل فإنه إذا رامه وإن قدره ربما حصل له ضرر في بدنه يبقى معه طول عمره. وهذا هو الذي يعرض للمبتدئين في العلم، فإنه يعرض لهم من تعريض أنفسهم لما لا يستطيعون في قدر قلوبهم ما لعله يبقى معهم طول العمر، إما بميلهم عن العلم ورغبتهم عنه، أو بتشوش معارفهم وتداخل بعضها في بعض فلا يعرفون مواقع المسائل من العلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثالث من العوامل الداخلة على المبتدا والخبر المغيرة لحكمهما معا، فإنهما يخرجان من الرفع إلى النصب، ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول، ويسمى الخبر مفعول ظن وأخواتها الثاني، ولا مدخل لهما في المرفوعات، لكن المصنف أوردهما استطرادا لتتميم العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وقوله تنصب المبتدأ والخبر أحسن من نظيريه المتقدمين، فإن هذا هو عملها حقيقة، فهي تنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أولا، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا. وأخوات ظن على ما ذكره المصنف 9، وبضمها إليهن فعدتهن 10، والذي عليه أكثر النحاة أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد مطلقا وهو أصح، فلا يكون من أخوات ظن لأنه لا ينصب مفعولين. وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب، وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، لأن اتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب بل من أفعال التصيير والانتقال، وأما البقية فإنهن منها، ولهذا تسمى أفعال القلوب تغليبا للأكثر. والمراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رأيت البصرية التي محلها العين الباصرة، والفرق بينهما أن القلبية محل الرؤية فيها بصيرة القلب، أن القلبية محل الرؤية فيها بصيرة القلب، وأما البصرية فمحل الرؤية فيها العين الباصرة، والبصيرة أقوى من البصر فلقوتها، فإن رأيت التي للبصيرة تنصب مفعولين، وأما التي للبصر فتنصب مفعولا واحدا وتسمى رأى العلمية تمييزا لها عن رأى البصرية، فرأى البصرية تقصر على مفعول واحد. ومنهما رواه مسلم من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، الحديث، فرأى فيه بصرية لتعديها إلى مفعول واحد فقط. أما إذا قلت رأيت العلم نافعا والنحو لذيذا فرأيت هنا بصرية، لأن العلم المفعول الأول ونافعا المفعول الثاني. ومثل المصنف لعملها بمثالين: أحدهما ظننت زيدا قائما، فزيدا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائما مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والآخر خلت عمرا شاخصا، فعمرا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخصا مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وبهذا استكملنا المرفوعات الأصلية، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله ويسمى نائب الفاعل، والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس.
لما فرغ المصنف من عد المرفوعات استقلالا، وهي الستة السابقة، أتبعها بذكر المرفوع تبعا لا استقلالا، الذي ذكره في صدر كلامه في باب مرفوعات الأسماء، وهو التابع للمرفوع، وجعله كما سبق أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فعقد هذه الترجمة وثلاثة أبواب بعدها لبيان التوابع، وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته، وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به أو صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومرت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد، وهو تابع له في إعرابه بالرفع والنصب والخفض وفي تعريفه. ففي المثال الأول زيد مرفوع معرفة، والعاقل مرفوع معرفة، وفي المثال الثاني زيدا منصوب معرفة، والعاقل منصوب معرفة، وفي المثال الثالث زيد مخفوض معرفة، والعاقل نعت مخفوض معرفة. وهذه التبعية في التعريف ومقابله التنكير أوجبت بيان المعرفة والنكرة. فذكر المصنف أن المعرفة 5 أشياء: الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، ما وضع لمعين بلا قيد نحو زيد علما على رجل، ومكة علما على بلد، وثالثها الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. وسمي مبهما لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة، لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة كإشارة أو صلة نحو هذه، نحو هذا وهذه والذي والتي. ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام، الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما نحو الرجل والغلام. والمستقيم لغة أن يقال ال كما تقدم، لأن الكلمة إذا كانت مركبة من حرفين فأكثر جاء بمسماها لاسمها. وأعم منه أن يقال أداة التعريف كما سبق بيانه، فيقال في النوع الرابع الاسم الذي دخلته أداة التعريف. وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، فإذا أضيف الاسم إلى شيء من هذه الأربعة أكسبته حكم المعرفة. أما النكرة فهو كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر. وقربه المصنف فقال كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، والمراد بها الألف واللام المعرفة كما سلف، فيكون مراده كل ما صلح دخول أداة التعريف عليه. وتبعية النعت لمتبوعه هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه، وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر.
هذا التابع الثاني من التوابع الأربعة وهو العطف، والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف، فيكون قولهم العطف من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فالمحكوم عليه بذلك هو المعطوف. وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص ويسمى عطف النسق، والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة وهي الواو والفاء إلى آخر المعدود عنده، واشترط فيما أن تسبق بمثلها نحو قوله تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف وإنما العاطف هو حرف الواو. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط دون التعريف والتنكير، فإنه يجوز عطف نكرة على معرفة نحو جاء محمد ورجل، فرجل نكرة وجاز عطفه على معرفة هي الاسم العلم محمد. ومثل المصنف للأربعة، فمثل للمرفوع قام زيد وعمر، فعمر معطوف، ومثل المصنف للثلاثة فمثل للمرفوع قام زيد وعمر فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ومثل للمنصوب رأيت زيدا وعمرا فعمرا معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومثل للمخفوض مررت بزيد وعمر فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المخفوض مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. ووقع في بعض نسخ المقدمة المتأخرة تمثيله للعطف بالجزم بقوله زيد لم يقم ولم يقعد وهذا المثال منتقد، لأنه يتضمن عطف جملة على جملة لا مجزوم على مجزوم، وهذا المثال ساقط من النسخ العتيقة للمقدمة الآجرامية. ومثاله اللائق قوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا، فالفعل تتقوا مجزوم معطوف على فعل مجزوم هو تؤمن، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه هنا حذف النون لأنه من الأمثلة الستة، فأصله تؤمنون وتتقون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين.
هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة وهو التوكيد، وله نوعان: الأول التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، كقولك: أخاك فالزمه، أخاك فالزمه، فأخاك الثانية توكيد لقولك أخاك الأولى. والثاني التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المرفوع. والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة مبينة، وهي خمسة. فالأول النفس، والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والثالث كل، والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، والخامس توابع أجمع، توابع أجمع التي لا تستقل عنها بل تقترن بها فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد دونها، فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد دونها، وهي أكتع وأبتع وأبصع، ويراد بها تقوية التوكيد. ومحل التبعية في الإعراب والتعريف والتنكير، ومحل التبعية في الإعراب والتعريف والتنكير، لكن التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها، لكن التبعية في التنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، أحدها قام زيد نفسه، فنفسه توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة فهو توكيد زيد، وثانيها رأيت القوم كلهم، فكلهم توكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة فهو توكيد القوم، وثالثها مررت بالقوم أجمعين، فأجمعين توكيد مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، فأجمعين توكيد القوم فيكون مخفوضا مثله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه.
هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة، وهو البدل، وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه، التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه. والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به، والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به، ولا يختص بالأسماء فيقع بالأفعال، فيقع في الأفعال كما دل عليه قول المصنف، ومنه قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين. بل يقع في الحروف أيضا في بدل الغلط فقط، بل يقع في الحروف أيضا في بدل الغلط فقط كما سيأتي. وأقسامه أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا بدل كل من كل، والتعبير بقولنا بدل قوله كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة، والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجهة. ومثل له بقوله قام زيد أخوك، فأخوك بدل زيد، وهو بدل شيء من شيء، فزيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع. والثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه. ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع، والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، لأن صحة دخول ال على بعض وكل متنازع فيها، والأفصح تجريدهما منها، فيقال بدل بعض من كل. ومثل له بقوله أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من كل، فثلثه بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثالث بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما ارتباط بغير الكلية والجزئية، فبينهما ارتباط بغير الكلية والجزئية، لأن رابطة الكلية والجزئية متعلقها بدل بعض من كل. ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد، وهو بدل اشتمال. والفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل أن البدل في بدل بعض من كل متعلق بشيء محسوس، أن البدل في بدل بعض من كل متعلق بشيء محسوس، وأما البدل في الاشتمال فيتعلق بمحسوس ومعنوي، فيتعلق بمحسوس ومعنوي. فعلم زيد زيد ذات محسوسة، وأما علمه فإنه معنى قائم به وليس محسوسا. والرابع بدل الغلط، بأن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أبدا. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمثيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إقراء مهمات ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 12 من برنامج مهمات العلم في سنته 34 بعد 400 وهو كتاب المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن محمد بن آجرام المتوفى 23 وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى مصنف المقدمة الآجرامية رحمه الله تعالى، قال فيها: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو 4 النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما كانت الأفعال أوضح أحكاما وأقصر سياقا قدمها المصنف ثم أتبعها ببيان أحكام الأسماء، وسبق بيان معنى الاسم وعلاماته، وأهمل المصنف رحمه الله بيان حكم الحرف، فإنه بين حكم الفعل ثم شرع يبين حكم الاسم ولم يذكر حكم الحرف، وقد تقدم الإنباه إلى أن حكم الحرف هو البناء. وأحكام الأسماء كما سلف هي الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وقد بين المصنف رحمه الله أفراد كل مسرودة في أبواب 3، فقال: باب مرفوعات الأسماء، ثم سيقول فيما بعد: باب منصوبات الأسماء، ثم سيختم آخرا بباب في مخفوضات الأسماء. ولطول البابين الأولين أجمل أحكام كل، ثم شرع يفصل متعلقاتهما. والمرفوعات 7 كما ذكر، وهي قسمان: القسم الأول مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. والقسم الثاني مرفوع تابع، وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل. ويجمع هؤلاء 4 اسم التابع، والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن الرفع أبدا، وأما المرفوع التابع فإنه يكون بحسب متبوعه، فإن كان مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مخفوضا خفض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب وضربت، وضربا، وضربوا، وضرب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى
المرفوع الأول من المرفوعات شارعا في تفصيل ما أجمله في الجملة المتقدمة، وابتدأه بقوله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبل فعله، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فعله يذكر قبله، أن فعله يذكر قبله أي يتقدمه فعل، كقول الله تعالى: يوم يقوم الناس، فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله وهو يقوم، فإن ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا على المختار، نحو الاسم الأحسن في قوله تعالى: والله يريد، فالله اسم مرفوع على أنه مبتدأ، وعيب على الحدود التي يذكرها صاحب المقدمة أنه يذكر في طيها الأحكام ولا تعلق لها بحقائقها، فالرفع والنصب والخفض أحكام، والأصل أن الأحكام لا تدخل في جملة الحدود لأن الحكم على الشيء خارج عن حقيقته، فالحقيقة شيء والحكم شيء آخر ناتج عن تلك الحقيقة. وفي ذلك يقول الأخضري في السلم المنورق: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فكان ينبغي أن يقول: الفاعل هو الاسم المذكور قبله فعله، ولا يذكر الحكم وهو الرفع في ضمن حقيقته. وأوضح من هذا أن يقال: الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به، هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به. ففي جملة صدق زيد يكون زيد هو الذي قام به الفعل وهو الصدق، وفي جملة مات زيد يكون زيد تعلق به الفعل وهو الموت، فالحد السالم من الاعتراض الجامع للمراد أن يقال: الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين: ظاهرا ومضمرا، فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد فهو المبين الواضح، والمضمر لفظ يدل على متكلم، لفظ يدل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. وساق أمثلة الظاهر، فالفاعل فيها جميعا هو اسم ظاهر: زيد والزيدان والزيدون إلى آخر ما ذكر. والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية
في محل رفع فاعل، وساق أمثلتها وهي ضمائر تدل على التكلم على المتكلم أو المخاطب، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا مع وقوعه كذلك، فكان الأولى في القسمة أن يكون الفاعل قسمين، أحدهما الصريح، أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أم غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو قيد تكلم أو خطاب، والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، والمقدر هو المستتر، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، فتركيب الكلام قل أنت الله أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسم فاعله، وغيره يسميه نائب الفاعل، وعليه استقر الاصطلاح النحوي، وإنما سماه المتقدمون المفعول المفعول الذي لم يسم فاعله لأنه كان في الأصل مفعولا، فلما حذف الفاعل قام مقامه، وحده بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فاعله لا يذكر معه بل يحذف الفاعل ويكتفى بالمفعول، نحو المجرمون في قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، وأصل الجملة: يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، ثم حذف الفاعل وهم الملائكة، وأقيم المفعول مقامه وهو المجرمين، فلما أقيم مقامه أعطي حكمه فرفع. وسبق أن علمت أن من الانتقاد الوارد على هذا الحد إدخال الحكم فيه، والأولى أن يقال في تعريفه: هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر معه فاعله، وإنما أقيم المفعول منزلة فاعله. وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه يوجب تغيير صورة فعله، وهو الذي ذكره المصنف في قوله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخره. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فمثلا جملة أحب الطلاب النحو تجعل في جملة نائب الفاعل أحب النحو، فالفعل ضم أوله وكسر ما قبل آخره. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فمثلا جملة يحب الطلاب النحو يجعل في جملة نائب الفاعل يحب النحو، فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول لكون الجهل بالفاعل أكثر أسباب بناء الفعل لنائبه، ولو قيل مبني للمفعول لكان أولى لتعدد الأسباب وعدم انحصار سبب وقوع ذلك في جهالة الفاعل، فيقال فعل مبني للمفعول إحرازا للعموم الذي يفيده تعدد الأسباب. وفي أبنية الفعل للمفعول ما يكون على غير ما ذكر وتقريره في المطولات، لكن هذه هي القاعدة الجامعة المناسبة للمقام في بناء الفعل الماضي والمضارع إذا أريد حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه، ولا يكون نائب الفاعل مع فعل أمر أبدا، ولا يكون نائب الفاعل مع فعل أمر أبدا، لأنه لا يكون إلا لشيء معلوم مع وقوع فساد ذلك في المبنى والمعنى، فلا يمكن أن تأتي بفعل أمر ثم تبنيه للمفعول ويأتي نائب الفاعل بعده البتة. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا وكلها مبنية في محل رفع نائب فاعل، وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، أو مع قيد تكلم أو خطاب. والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد مع قيد غيبة، والمقدر هو المستتر، ومنه قول الله تعالى وقيل يا أرض، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة.
ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من مرفوعات الأسماء وهما المبتدأ والخبر، وحد المبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو مبني على ثلاثة أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية أي خال لم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما، أي خال عنها لم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء. ثم حد الخبر فقال: الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على ثلاثة أصول أيضا: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا باعتبار الغالب، فإنه يكون جملة فعلية كما سيأتي. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه مسند إليه أي إلى المبتدأ، فهو حكم عليه وبه تتم فائدة المبتدأ، فهو حكم عليه وبه تتم فائدة المبتدأ، وبإخراج الحكم من حده على ما تقدم من بيان انتقاد ذلك يكون المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، ويكون الخبر هو الاسم المسند إليه. ومثل لهما فقال: نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، ولم يفسر ما مثل به، والمناسب للمبتدئ التفصيل، فزيد فيهن مبتدأ، وهو اسم عار عن العوامل اللفظية فلم يتقدمه عامل لفظي، والخبر قائم وقائمان وقائمون، فثلاثتها أسماء مسندة إلى المبتدأ وتتم بها مع المبتدأ فائدة. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، والمضمر 12 نوعا، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ، والتحقيق أن المبتدأ في الضمير أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هو أن، هو أن، وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الإعراب، وما اتصل به هو حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على المخاطب. فمثلا قولك أنتما رجلان، أن مبتدأ مبني في محل رفع، وما بعده حرف لا محل له من الإعراب وهو ما،
ورجلان الخبر، ثم ذكر المصنف أن الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، نحو قائم فيما مثل به هنا، ونظيره قائمان وقائمون، فهذا ليس مرادا هنا، وإنما المراد بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. واللقب قد يكون موضوعا لأكثر من معنى عند النحاة، فالمفرد مثلا يكون عندهم ما يقابل المثنى والجمع تارة، ويكون تارة أخرى ما يقابل الجملة وشبه الجملة. أما الخبر غير المفرد فجعله المصنف أربعة أشياء: الأول الجار والمجرور، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار، والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك، والثالث الفعل مع فاعله، ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه، والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له بقوله جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة. والتحقيق أن غير المفرد نوعان، والتحقيق أن غير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة. والجملة نوعان: اسمية وفعلية. والجملة نوعان: اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان: ظرف وجار ومجرور، ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة المصنف، والجمع في التقاسيم من حسن البيان في التعليم، والجمع في التقاسيم من حسن البيان في التعليم، لأنه أدعى للضبط وأوعى في القلب. وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعة من النحاة، بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر، فمثلا زيد في الدار تقديره زيد كائن في الدار، فالخبر هو متعلق الجار والمجرور كائن. ومنهم من يجعل الخبر جملة الجار والمجرور ومتعلقهما وهو الأصح، فالخبر هو جملة كائن في الدار كلها، فصار للنحاة في مثل قولك زيد في الدار في تحديد خبرها ثلاثة مذاهب: المذهب الأول أن الخبر هو الجار والمجرور، والمذهب الثاني أن الخبر هو متعلقهما وتقديره كائن، والثالث أن الخبر هو جملة الجار والمجرور ومتعلقهما وهو الأصح، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها.
ذكر المصنف رحمه الله الخامسة والسادسة من مرفوعات الأسماء، وهو اسم كان وأخواتها،
وخبر إن وأخواتها، ولم يفصح عن ذلك ابتداء، بل يفهم من مآل كلامه، فإنه عقد ترجمة تدل عليهما وعلى غيرهما استطرادا، فقال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وسبق بيان معنى العامل، وأنه المقتضي للإعراب أي موجبه، وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر فتخرجهما أو أحدهما عن الرفع، وهي ثلاثة أقسام: الأول كان وأخواتها وكلها أفعال، والثاني إن وأخواتها وكلها حروف، والثالث ظننت وأخواتها وكلها أفعال. وتسمى هذه العوامل باسم النواسخ، وتسمى هذه العوامل باسم النواسخ، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره، أي تزيله وتغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الأول من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكم أحدهما فقط، وهو الخبر، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى خبر كان، وأما المبتدأ فإنه باق على حكمه ويسمى اسم كان وأخواتها. وقوله ترفع اسم وتنصب الخبر أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وأخوات كان أحد عشر، وبضمها إليهن فعدتهن إثنى عشر، وكلها أفعال تعمل كيفما تصرفت مضارعا وماضيا وأمرا، ومنها ما لا يتصرف بحال، وهما ليس اتفاقا وما دام على الصحيح، فإنهما لا يتصرفان بحال بل يلزمان هذه الصورة. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح، يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء، يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي وهو النهي والدعاء، ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، فدام مع ما تؤولان مصدرا، كقوله تعالى: ما دمت حيا، أي دوام حياتي، فما ودمت سبك في مصدر هو دوام.
الحمد لله، أهديكم الله أسحبالكم. ومثل المصنف لعمل كان وأخواتها بمثالين: أحدهما كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والآخر ليس عمرو شاخصا، فعمرو اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وشاخصا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثاني من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكم أحدهما فقط، وهو المبتدأ، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى اسم إن وأخواتها، أما الخبر فهو باق على حكمه الرفع ويسمى خبر إن وأخواتها. وقوله تنصب الاسم وترفع الخبر أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وأخوات إن خمس، وبضمها إليهن فعدتهن ست، وكلهن حروف. ومثل المصنف لعملها بمثالين: الأول إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والآخر ليت عمرا شاخص، فعمرا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم استطرد المصنف فذكر معاني هذه الحروف، وبيان معانيها ليس بحثا نحويا بل هو تابع لعلم البلاغة، فكان الأجدر إهماله مراعاة لمقاصد الفن. ومما يعاب فيما يجعل للابتداء إدخال العلوم بعضها في بعض، لأن ازدحام العلم في السمع مظنة عدم الفهم، فإذا مزج علم النحو بعلم البلاغة أو غيره عسر على المبتدئ تفريد قصده في جمع قلبه على النحو، فلا ينبغي أن يزاحم المعلم أو المتعلم في حال الابتداء ما يراد الوصول إليه بأجنبي عنه، بل يجرد القصد فيما يطلب حصوله. فإذا كان المرء راغبا في إرادة علم النحو حسن بمعلمه أن يجنبه أمران: أحدهما المباحث الأجنبية عن النحو المتعلقة بعلوم أخرى، والآخر الاختلاف الذي لا يحتاج إليه من أقوال النحاة. فهذا الباب ذكرنا البارحة أن كان إذا دخلت على المبتدأ والخبر ففيها مذهبان متقابلان: الرفع والنصب، والنصب والرفع، كما ذكره ابن هشام في مغني اللبيب. لكن مثل هذا لا يحسن التعلق به في الابتداء لأنه يشوش على الطالب، فلو قدر أن كل مسألة نحوية تدرسها يتعرض فيها للخلاف
في ابتدائك طلب علم النحو فإن ذلك يثقل عليك، والقلب له قوة كسائر أعضاء البدن، فإنه آلة لحمل العلم وعقله، وإذا أثقل عليه بتحميله ما لم يترشح له بعد أضر به، كالمرء إذا أراد أن يفجأ نفسه برفع ثقل يزيد عن 100 كيل فإنه إذا رامه وإن قدره ربما حصل له ضرر في بدنه يبقى معه طول عمره. وهذا هو الذي يعرض للمبتدئين في العلم، فإنه يعرض لهم من تعريض أنفسهم لما لا يستطيعون في قدر قلوبهم ما لعله يبقى معهم طول العمر، إما بميلهم عن العلم ورغبتهم عنه، أو بتشوش معارفهم وتداخل بعضها في بعض فلا يعرفون مواقع المسائل من العلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي: ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثالث من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكمهما معا، فإنهما يخرجان من الرفع إلى النصب، ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول، ويسمى الخبر مفعول ظن وأخواتها الثاني، ولا مدخل لهما في المرفوعات، لكن المصنف أوردهما استطرادا لتتميم العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وقوله تنصب المبتدأ والخبر أحسن من نظيريه المتقدمين، فإن هذا هو عملها حقيقة، فهي تنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أولا، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا. وأخوات ظن على ما ذكره المصنف 9، وبضمها إليهن فعدتهن 10، والذي عليه أكثر النحاة أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد مطلقا وهو أصح، فلا يكون من أخوات ظن لأنه لا ينصب مفعولين. وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب، وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، لأن اتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب بل من أفعال التصيير والانتقال، وأما البقية فإنهن منها، ولهذا تسمى أفعال القلوب تغليبا للأكثر. والمراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رأيت البصرية التي محلها العين الباصرة، والفرق بينهما أن القلبية محل الرؤية فيها بصيرة القلب، أن القلبية محل الرؤية فيها بصيرة القلب، وأما البصرية فمحل الرؤية فيها العين الباصرة، والبصيرة أقوى من البصر فلقوتها، فإن رأيت التي للبصيرة تنصب مفعولين، وأما التي للبصر فتنصب مفعولا واحدا، وتسمى رأى العلمية تمييزا لها عن رأى البصرية، فرأى البصرية تقصر على مفعول واحد. ومنهما رواه مسلم من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكر الحديث فرأى فيه بصرية لتعديها إلى مفعول واحد فقط. أما إذا قلت رأيت العلم نافعا والنحو لذيذا فرأيت هنا بصرية، لأن العلم المفعول الأول ونافعا المفعول الثاني. ومثل المصنف لعملها بمثالين، أحدهما ظننت زيدا قائما، فزيدا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائما مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والآخر خلت عمرا شاخصا، فعمرا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخصا مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وبهذا استكملنا المرفوعات الأصلية، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله ويسمى نائب الفاعل، والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع لمن عوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس.
لما فرغ المصنف من عد المرفوعات استقلالا وهي الستة السابقة، أتبعها بذكر المرفوع تبعا لا استقلالا، الذي ذكره في صدر كلامه في باب مرفوعات الأسماء، وهو التابع للمرفوع، وجعله كما سبق أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فعقد هذه الترجمة وثلاثة أبواب بعدها لبيان التوابع، وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته، وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به أو صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومرت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد، وهو تابع له في إعرابه بالرفع والنصب والخفض وفي تعريفه. ففي المثال الأول زيد مرفوع معرفة والعاقل مرفوع معرفة، وفي المثال الثاني زيدا منصوب معرفة والعاقل منصوب معرفة، وفي المثال الثالث زيد مخفوض معرفة والعاقل نعت مخفوض معرفة. وهذه التبعية في التعريف ومقابله التنكير أوجبت بيان المعرفة والنكرة. فذكر المصنف أن المعرفة خمسة أشياء: الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، ما وضع لمعين بلا قيد نحو زيد علما على رجل، ومكة علما على بلد، وثالثها الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول، وسمي مبهما لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة، لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة كإشارة أو صلة نحو هذه نحو هذا وهذه والذي والتي. ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام، الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما نحو الرجل والغلام. والمستقيم لغة أن يقال ال كما تقدم، لأن الكلمة إذا كانت مركبة من حرفين فأكثر جيء بمسماها لاسمها. وأعم منه أن يقال أداة التعريف كما سبق بيانه، فيقال في النوع الرابع الاسم الذي دخلته أداة التعريف. وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، فإذا أضيف الاسم إلى شيء من هذه الأربعة أكسبته حكم المعرفة. أما النكرة فهو كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر. وقربه المصنف فقال كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، والمراد بها الألف واللام المعرفة كما سلف، فيكون مراده كل ما صلح دخول أداة التعريف عليه. وتبعية النعت لمتبوعه هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه، وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر.
هذا التابع الثاني من التوابع الأربعة وهو العطف، والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف، فيكون قولهم العطف من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فالمحكوم عليه بذلك هو المعطوف. وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص ويسمى عطف النسق. والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة، وهي الواو والفاء إلى آخر المعدود عنده. واشترط فيما أن تسبق بمثلها، واشترط فيما أن تسبق بمثلها، نحو قوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف، والمختار أنها ليست من حروف العطف، وإنما العاطف هو حرف الواو. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط، ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط دون التعريف والتنكير، فإنه يجوز عطف نكرة على معرفة، نحو جاء محمد ورجل، فرجل نكرة وجاز عطفه على معرفة هي الاسم العلم محمد. ومثل المصنف للأربعة، فمثل للمرفوع قام زيد وعمر، فعمر معطوف، ومثل المصنف للثلاثة، فمثل للمرفوع قام زيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ومثل للمنصوب رأيت زيدا وعمرا، فعمرا معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومثل للمخفوض مررت بزيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المخفوض مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. ووقع في بعض نسخ المقدمة المتأخرة تمثيله للعطف بالجزم بقوله زيد لم يقم ولم يقعد، بقوله زيد لم يقم ولم يقعد، وهذا المثال منتقد لأنه يتضمن عطف جملة على جملة لا مجزوم على مجزوم، وهذا المثال وهذا المثال ساقط من النسخ العتيقة للمقدمة الآجرامية. ومثاله اللائق قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا، فالفعل تتقوا مجزوم معطوف على فعل مجزوم هو تؤمن، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه هنا حذف النون لأنه من الأمثلة الستة، فأصله تؤمنون وتتقون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين.
هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة وهو التوكيد، وله نوعان: الأول التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، كقولك أخاك أخاك فالزمه، أخاك أخاك فالزمه، فأخاك الثانية توكيد لقولك أخاك الأولى. والثاني التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المرفوع. والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة مبينة، وهي خمسة: فالأول النفس، والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والثالث كل، والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، والخامس توابع أجمع،
توابع أجمع التي لا تستقل عنها بل تقترن بها فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد دونها فيؤتى بها بعدها ولا تنفرد دونها وهي أكتع وأبتع وأبصع ويراد بها تقوية التوكيد. ومحل التبعية في الإعراب والتعريف والتنكير ومحل التبعية في الإعراب والتعريف والتنكير لكن التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها لكن التبعية في التنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة أحدها قام زيد نفسه فنفسه توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة فهو توكيد زيد وثانيها رأيت القوم كلهم فكلهم توكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة فهو توكيد القوم وثالثها مررت بالقوم أجمعين فأجمعين توكيد مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم فأجمعين توكيد القوم فيكون مخفوضا مثله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو على أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه.
هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة وهو البدل وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به ولا يختص بالأسماء فيقع بالأفعال فيقع في الأفعال كما دل عليه قول المصنف ومنه قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأموال وبنين بل يقع في الحروف أيضا في بدل الغلط فقط بل يقع في الحروف أيضا في بدل الغلط فقط كما سيأتي وأقسامه أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة الأول بدل الشيء من الشيء بدل الشيء من الشيء فيكون البدل عين المبدل منه والتعبير بقولنا بدل كل من كل والتعبير بقولنا بدل قوله كل من كل أجمع في البيان لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان لأنه يدل على نفس معناه من كل وجهة ومثل له بقوله قام زيد أخوك فأخوك بدل زيد وهو بدل شيء من شيء فزيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع والثاني بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل فيكون البدل جزءا من المبدل منه فيكون البدل جزءا من المبدل منه سواء كان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه، ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع، والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، لأن صحة دخول ال على بعض وكل متنازع فيها، والأفصح تجريدهما منها فيقال بدل بعض من كل. ومثل له بقوله أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل من الرغيف وهو بدل بعض من كل، فثلثه بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثالث بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما ارتباط بغير الكلية والجزئية، فبينهما ارتباط بغير الكلية والجزئية، لأن رابطة الكلية والجزئية متعلقها بدل بعض من كل. ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد وهو بدل اشتمال. والفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل أن البدل في بدل بعض من كل متعلق بشيء محسوس، أن البدل في بدل بعض من كل متعلق بشيء محسوس، وأما البدل في الاشتمال فيتعلق بمحسوس ومعنوي، فيتعلق بمحسوس ومعنوي. فعلم زيد زيد ذات محسوسة، وأما علمه فإنه معنى قائم به وليس محسوسا. والرابع بدل الغلط، بأن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أبدا. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمثيل